الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 بعد 100 من تفسير القول المعصر، وهو 18 من تفسير سورة الأعراف. قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اختلف السلف في معنى هذه الآية إلى قولين. القول الأول أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم كأنهم الذرف أخذ عليهم العهد والميثاق، وهذا قول يؤيده ظاهر القرآن مع ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب أبي آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ويستدل له بآثار في الباب، منها ما جاء عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. الثاني أن المراد به الفطرة التي كان الناس عليها، وهذا قول ابن أبي العز وابن القيم وغيرهما من أهل العلم على أن الله عز وجل لم يخرج ذرية آدم ولم يأخذ عليهم عهدا، وإنما هي الفطرة التي جعلها في قلوبهم. وحجتهم في ذلك أنهم قالوا: لو قلنا بهذا الإخراج للزم أن الحجة قائمة عليهم بهذا الإشهاد ولا ببعثة الرسل وإنزال الكتب. والصحيح أن إخراجهم من صلب آدم على حقيقته، وأن الرسل جاءوا مذكرين بهذا العهد والميثاق. واذكر يا محمد إذ حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من آدم عليه السلام، وأشهدهم على أنفسهم، ويخاطبهم بخطاب يسمعونه ويفهمونه: ألست بربكم خالقكم ورازقكم ومالككم ومدبركم؟ قالوا: بلى، يا أنت ربنا، شهدنا على ذلك وأقررنا ظاهرا وباطنا أن تقولوا يوم القيامة، أن يقع منكم خلاف ذلك يوم القيامة. وفي قراءة أن يقولوا، واختلفوا في من قال شهدنا، فقيل الملائكة وقيل بنو آدم، وهو الصحيح. إنا كنا عن هذا غافلين، إنا كنا عن هذا العهد والميثاق غافلين، في غفلة، أو تقولوا معتذرين في تجويزكم شرككم وكفركم، كأن أو هنا بمعنى بل تقولوا معتذرين في تجويز شرككم وكفركم. إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي أن الشرك وقع في آبائنا فصرنا على طريقتهم وفعلهم. أفتهلكنا تعذبنا بما فعل المبطلون بجناية المبطلين من آبائنا الذين نقضوا العهد والميثاق وتوبعوا على ذلك. والصحيح أنهم يعذبون بفعل أنفسهم، فقد وقع منهم الشرك والكفر والإجرام، وعذاب الله عز وجل لهم ليس معناه أنه لا يعذب أسلافهم، فكلهم في عذاب ونكال. وكذلك نبين ونجلي الآيات البينات الواضحات والحجج القاهرات ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. وهذه آية عظيمة تدل على تعين الإيمان بالقدر، وأن الناس يسيرون في قدر الله مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم لا يجاوزون ذلك ولا يخرجون عنه. وليس معنى ذلك أن الله ظلمهم إذ خلقهم على هذا الحال، فإن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والعذاب وغيره إنما يكون على ما هو من فعل الإنسان لا على فعل الله عز وجل. وقد خلق الإنسان من طينة الأرض، فكانوا على ما في تلك الطينة منهم البر والفاجر والسهل والحزن والأبيض والأسود. اقتضت حكمة الله عز وجل وجود الخير والشر فيعتلجان، والعاقبة للمتقين. وفيه أن الله عز وجل قد أقام الحجج العظيمة والدلائل الواضحة على وحدانيته وأنه المتفرد بها، ويلزم من ذلك أنه الإله الحق. فكما أنه لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره، فلا شريك له في عبادته. وقد ضل الذين زعموا أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. والصحيح أن هذا من التوحيد، وإلا فأعظم التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وإفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية بيان من الله أن يوم القيامة هو يوم الجزاء، أما في الدنيا فالحال كما قال الله: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا، وأما في الآخرة فجزاء ولا عمل. كما أن الآية دالة على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمع. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. واتل عليهم يا محمد نبأ خبرا الذي آتيناه آياتنا، العلم والمراد به الآيات الشرعية كما قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فانسلخ منها انحرف عنها وخالفها وكان حاله كمثل الرجل الذي لبس ثوبا أو درعا صابغا قد ستر عورته وسوءته فقام بنزعه فانكشف كل ذلك عنه، لهذا يقول العلماء: السنة ستر لأهلها. فأتبعه لحقه الشيطان فيما هو فيه فزاده بعدا، وصار قرينه المطاوع له وزين له فعله وحبب له ضلاله، فإن الشيطان يوحي إلى أوليائه بالغرور مزينا لهم الباطل، فكان من الغاوين الضالين المنحرفين عن دين رب العالمين. ولو شئنا لرفعناه مشيئة كونية، أما المشيئة الشرعية فإن الله ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا لاستقامة الناس على ذلك، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما شاء الله كونا لا بد أن يقع، وما شاءه شرعا قد يقع وقد لا يقع، وكون الله عز وجل شاء له الضلال والغواية لأنه أهل لها، علم الله فيه الضلال واقتضت حكمته ذلك. وفيه أن العلم رفعة، وهذا موافق لقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهو رفعة في الدنيا والآخرة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أخرجه أبو داود. ولكنه أخلد سكن إلى الأرض وعاد إليها محبا وقد ذل لها، وقد ألف السيوطي رسالة في حكم من أخلد إلى الأرض. وتكلم ابن القيم رحمه الله على هذه الآية بكلام نفيس في غير موطن من كتبه: لأن العلم رفعة والجهل ضيعة، والثبات عز والانحراف ذل وهوان، وهو أشد من الجهل، فإن الجاهل قد يعذر بجهله، أما من عرف الحق وانحرف عنه فهذا لا عذر له، كما قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واتبع هواه أي انقاد لما دعاه إليه الهوى، وسمي الهوى بهذا الاسم لموافقته لميل النفس وحظها، وقيل لأنه يهوي بصاحبه إلى دركات الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك سمي أهل البدع بأهل الأهواء، وسماه الله إلها حيث قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لأن ما من معصية ترتكب أو شرك يعمل به أو ظلم يقع في هذه الأرض إلا كان مصدره الهوى وميل النفس غالبا، فمثله صفته حيث ترك العلو إلى الدنو، وترك الرفع إلى الضع، وترك الهدى إلى الضلال، وترك التوحيد إلى الشرك، وترك السنة إلى البدعة، وترك العلم إلى الجهل، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، مثله الله بأخص البهائم الذي يلهث في حال شبعه وجوعه وفي جريه وسكونه، ليس شيء من الدواب يشبه هذه الدابة المستقبحة، تراه جالسا على مؤخرته وهو يلهث، يأكل ويشرب وهو يلهث، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السوء. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبة كالكلب يرجع في قيئه، متفق عليه. ولا إله إلا الله، بينما العالم في أعلى درجات العز والكرامة، وإذا به إذا أخلد إلى الأرض صار في أدنى مراتب المهانة. فالله عز وجل ما سلبه هذا العلم ظلما، وإنما سلبه لسوء نفسه، إما سوء سريرة، وإما سوء فعال، وإما سوء خلوات، وإما سوء مقاصد. وإلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. صاحب الهداية يزداد هداية، وصاحب العلم يزداد علما وخيرا وبرا، وصاحب العمل يزداد إيمانا، ولكن قد يسلب منه هذا بسبب ذنوب، بسبب معاص، بسبب نيات فاسدات. وكان من دعاء ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم لا تسلب مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. وهكذا يدعو المرء ربه ألا يسلب منه العلم بعد إن أعطاه. فالإنسان إذا أخلد إلى الأرض ربما نسي القرآن، ونسي السنة التي كان قد حفظها، ونسي العلم الذي كان يعمل به، وإن بقي عنده بقايا لكن لا ينفع بها ولا ينتفع هو، نسأل الله السلامة والعافية. أو تتركه يلهث أي في جميع الحالات وعلى لهثه. وكذلك المعرض عن دين الله، إن ترك على حاله لم ينزجر، وإن انكر عليه لم يرعوي، فهو كالكلب. وقد مثل الله عز وجل أيضا من لم يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفارا، فنفعه لغيره والضرر لاحق به. ذلك المثل أي تمثيل المنحرف بالكلب: مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كفروا وأعرضوا، فاقصص القصص، أخبرهم بأخبار من سبق وسلف لعلهم يتفكرون فينقادون ويرجعون عما هم فيه من الضلال إلى الهدى، والله المستعان. ساء، بئس، مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأعرضوا وانحرفوا عن دين الله وأنفسهم كانوا يظلمون بهذا الصنيع، كما قال الله عز وجل: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وإلا فقد أخبر ربنا أنه الغني الحميد. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أخرجه مسلم. من يهدي الله يوفقه للخير والإسلام وسلوك تلك السبل، فهو المهتدي، لأن هداية التوفيق خاصة بالله، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومن يضلل يقدر عليه الضلال والمهانة، فأولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. والله لقد ذرأنا، خلقنا لجهنم النار المتقدة التي وقودها الناس والحجارة، كثيرا من الجن بني الشيطان والإنس بني آدم عليه السلام، لهم قلوب تنبض وتضخ الدماء، وربما تفكرت وصنعت الآلات العظيمة، كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولكن لا يفقهون بها، لا يعقلون ولا يستفيدون بوجودها، وإنما هي كقلوب بقية الحيوانات البهيمية التي لا تعقل، ومع ذلك يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وقد قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهم أعين مبصرة لكثير من المبصرات، وربما استطاعوا أن ينقشوا بها الشوكة التي لا ترى، واستخدموها مع المجاهر في رؤية ما لا يرى بالعين المجردة، ومع ذلك لا يبصرون بها الهدى والآيات الشرعية والحجج الدينية. قد عمت قلوبهم عن الحق، وعمت أبصارهم عن نظره، ولهم آذان جارحة لا يسمعون بها الحق، فيسمعون بها الأغاني، ويسمعون بها الخنا والفجور والزور، لكنها بحال سماع الآيات الشرعية صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كما قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أولئك أي من تقدم وصفهم كالأنعام السائبة السائمة التي لا تعرف ما ينفعها ويضرها، بل هم أضل، لأن تلك الأنعام لا عقول لها وليست بمكلفة، وهؤلاء قد جعل الله لهم من وسائل المعرفة والإدراك والعلم الشيء الكثير، ومع ذلك ما انتفعوا به. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبهذا تعلم أن الكفار أشر الأشرار وأضل الضلال، كما قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فليكن في مثل هذه الآية دعوة للمسلمين إلى البعد عن التشبه بالكافرين في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم، فقد أخبر الله عز وجل أنهم أضل من الأنعام، ومن كان هذا حاله فبئس التشبه به والسير خلفه والاقتداء به، فلو كان من أصحاب الكرامات لكان بعيدا عن التشبه بالحيوانات البهيمات. أولئك هم الغافلون عن وعد الله ووعيده وعن خبره وحكمه، فاستحقوا النار لشدة غفلتهم التي أوصلتهم إلى الكفر والعياذ بالله. هناك آيات، وكل القرآن ذا كذلك، يعني لو أراد الإنسان أن يعطيها المعنى التفسيري، المعنى البلاغي، والمعنى السلوكي، يعني ستجد فيها العبر والحكم وما تذهل به العقول ويستفيده أهل الاستفادة. فانظر إلى هذا الرجل بينما هو في أعلى درجات الإنسانية بعد النبوة والرسالة، عالم يعود الناس إليه لرفع الإشكالات، يعود الناس إليه للتذكير، يعود الناس إليه للتعليم والتفهيم، أخلد إلى الأرض فصار مثل الكلب. ولا تظن أنه فقط تشبيه يعني من حيث أنه ترك العمل، بل يصير ذليلا بين الناس حقيرا، كما أن الكلب حقير بين الناس وذليل بين الناس، إلا إذا احتاجوها لبعض شيء أو أصحاب الخسة الذين يربون الكلاب، وإلا تجد السب، إذا سبه قال: اذهب يا كلب، اسكت يا كلب، لخسته وضعته. فهذا بينما كان العلامة والإمام والعالم والفهامة والشيخ، صار مثل الكلب في حالة مزرية، في حالة مخزية، بدل العلم الجهل، بدل العمل الترك والكسل، بدل الاستقامة الانحراف، بدل السمعة الطيبة السمعة السيئة. فلا عبرة بحال الناس، العبرة بحال أهل الاستقامة. فهذا الباب، باب العلم، باب الإيمان، باب العمل الصالح، يحتاج منا إلى عناية به ومراقبة له، حتى لا نؤتى من قبل أنفسنا ويسلب منا. كان شيخنا مقبل رحمه الله كثيرا ما يكرر: لا نخشى على دعوتنا من أعدائنا، ولكن نخشى على دعوتنا من أنفسنا، أي بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فإن الله عز وجل قد يسلب المرء النعمة بينما هي ظاهرة مستقرة لا يظن سلبها، وبسبب إعراضه وبسبب غفلته وبسبب بعده وبسبب زهده، وإذا بها تسلب منه فيصبح كأمس الدابر، نسأل الله السلامة والعافية. فكلما كانت النعمة أعظم احتاج الإنسان إلى العناية بها أكثر. انظر الآن، واحد معه شيء من الرزق، معه دقيق،
معه رز معه سكر يدخله داخل البيت ويطرحه، ما يتخوف عليه ذلك التخوف. بينما إذا كان معه ذهب ربما يضعه في صندوق داخل صندوق ويخفيه حتى من بعض أهل البيت، وإذا كان معه مال ربما يخفيه حتى من بعض أهل البيت من الأمناء. فكلما كان الشيء غال في قيمته احتاج إلى الحرص عليه أكثر. فهكذا العلم، العلم نحتاج أن نعتني به أكثر من عنايتنا بكل نعمة من النعم الحسية، لأن العلم هو الإسلام الصحيح، هو الإيمان، هو الإحسان، هو الخير العظيم الذي وهبه الله عز وجل لمن شاء من عباده، هو الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. فصن علمك، ولا تقول أصن علمي فقط من الناس، هذا من الصيانة. نعم، يعني كن بين الناس على الوجه الطيب وعلى المعنى الطيب وعلى القول الطيب حتى لا تقع منك مجاهرة وتقع منك مخالفة وتقع منك إساءة إلى نفسك، إلى العلم، إلى السنة. بل كذلك صن العلم فيما بينك وبين الله. أعطاك الله علما، وهب لك حكمة، علمك سنة، لا تعصي الله بها، لا تحارب الله عز وجل في خلواتك، بل كن في خلواتك وجلواتك على أحسن الحال الذي ينبغي أن يكون، واتقوا الله ما استطعتم. فإذا وقعت في مخالفة هذا الحال وهو واقع، أحد منا يقول بأنه معصوم، من زعم ذلك فهو محروم، سلط عليه الشيطان، فهو واقع. فليكن التوبة والمبادرة والإحسان، إن الحسنات يذهبن السيئات، إلى غير ذلك. صن العلم حتى مع إخوانك، لا تتقبح معهم، لا تسبهم، لا تنهرهم، أدي إلى أخيك الذي تحب أن يؤدى إلى نفسك. صن العلم مع زوجتك، مع ولدك، في حال حضرك وفي حال سفرك، صيانة العلم. فإلا والله يصير الإنسان مثل هذا الكلب. يذكر المفسرون أنه بالعام، يعني رجل أوتي الاسم الأعظم وأوتي من علم التوراة ما رفع به على بني إسرائيل، وصار إلى هذا الذل والهوان، وضربت به الأمثال، ونقرأ هذا المثل إلى أن يرث الله الأرض من عليها ويرفع القرآن من بين الأنام. فنحن بحاجة إلى صيانة العلم، والله أكثر من الذي في السوق. الذي في السوق عاصي ربما يفعل العظيم المستقبحة، العظيم المستقبحة، وما أحد ينكر عليه، ولا أحد يشمئز منه، ولا أحد يسعى في التذمر مما فعل. لكن أنت يا طالب العلم مثل الثوب الأبيض، النقطة ترى فيه، النقطة ترى فيه وتؤثر فيه وتنقص من جودته. فكيف إذا وجدت الأعمال التي ربما أسوأ من هذا الحال؟ الإساءة منك ليست إساءة إلى شخصك فقط كما هو حال العامة، العامة إساءته إلى شخصه، أما طالب العلم إساءته إلى دعوته، إساءته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رب أناس يعني يبغضون السنة بسبب حملة السنة، بسبب حملة السنة، لأنه رأى من هذا السني عدم عمل بالعلم، عدم انقياد، عدم خوف من الله، عدم مراقبة، رأى منه جرأة على المعاصي. فعند ذلك يقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ولو كان فيما هو عليه خير لأخذ به. فنسأل الله السلام والعافية. هذه الآية كما قلت لكم نحن اعتمدنا الاختصار في التفسير، وإلا والله هذه الآية تستحق أن يكتب فيها مؤلف، وقد كتب فيها كما أسلفت لكم، يعني كتابة السيوطي حكم من أخلد إلى الأرض، حكم من أخلد إلى الأرض من العلماء، من العباد، من أهل الصلاح، بينما أنت في أعلى القمة تصير في الأرض بين الغبار، بين الأتربة، بين القاذورات. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن تعيش مع الهمل. هكذا شأننا يا عباد الله، يا طلاب العلم، يا معاشر المسلمين، شأننا أن ننصر دين الله، أن نعتقد دين الله، أن ندعو إلى دين الله، وقبل ذلك أن نعمل بدين الله. نحن أحق بكل أمر نبادر إليه، من التوحيد فما دونه. أما الجهال، جهال قد يعذرهم الله، والناس يعذرونهم ولا يلتفتون إليهم. والله حتى لو انتصرت لنفسك، لو وقعت مضاربة بين اثنين وأحدهما طالب علم والآخر عامي، يأتي الناس وينكرون على طالب العلم. هو صحيح أخي، أنت طالب علم، أنت كذا، يعني معناها أن طالب العلم ينبغي أن يصبر، طالب العلم يتحمل، طالب العلم يداري، طالب العلم يعني يتقي الفتن قدر المستطاع. ونسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.